أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كاف ها يا عين صاد. ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. في روضة من رياض القرآن الكريم وباسم ميمون اسم مريم الصديقة سيدة نساء عالمها وبرمز من رموز القرآن الكريم نبدأ بإذن الله سورة مريم. وقبل كل سورة نطرح التساؤل التالي: هل هو إطار عام لهذه السورة الكريمة؟ ونسعى من أجل الوصول إلى هذا الإطار العام، وذلك من خلال التدبر في مجمل آيات هذه السورة، لأن لكل آية من آيات السور القرآنية أكثر من هدف وأكثر من قصد، وفي كل مجموعة آيات أيضا أكثر من حكمة وأكثر من فكرة. وفي منظومة القرآن الكريم التي تسمى بالسورة، أي بالسور الذي يحدد منظومة هذه المجاميع من الآيات الكريمة، أيضا هناك أهداف، وبين هذه الأهداف المختلفة والحكم المختلفة التي نقرأها في سور القرآن قد يكون هناك هدف محدد وحكمة بالغة معينة هي التي تجلب نظرنا وتستقطب اهتمامنا، وهذا هو الإطار العام. ربما يختلف الناس حينما يقرؤون هذه السورة أو تلك في معنى العام لهذه السورة والهدف العام أو ما سميناه بالإطار العام، وهذا الاختلاف قد يأتي من التركيز على هدف معين في هذه السورة. والواقع أن القرآن الكريم حمال ذو وجوه، الآية الواحدة تفتتح ببصيرة وتختم بأخرى وفي وسطها بصائر، تتكامل فيما بينها، ولا يجوز لإنسان أن يقول هذه الآية إنما نزلت في هذا الشيء. لا، أشعة الشمس تنتشر كل مكان، أشعة الشمس فيها عشرات المنافع، هل يستطيع إنسان أن يحدد هذه الأشعة في مكان ما معين أو في موضوع معين؟ كلا. وهذا مثل القرآن ومثل كل نعمة من نعم الله على البشر: عينك، أذنك، قلبك، كبدك، كليتك، كل جسمك فيه أعضاء كثيرة، كل عضو فيها منافع قد لا يحصيها الإنسان وقد لا يصل إلى منتهى، حتى الطب، حتى علم وظائف الأعضاء، فسيولوجيا، لأنه في الحقيقة هذا خلق الله. والقرآن تجلل للرب يعني أن الله قد تجلى في كتابه لعباده، ومعنى ذلك أن أسماءه الحسنى وهي التي ملأت أركان كل شيء، هذه الأسماء موجودة في القرآن. وهل تستطيع أن تحدد كلمات الله؟ وقد قرأنا في خواتيم سورة الكهف أن كلمات الله لو كتبت بكل البحار تحولت البحار كلها إلى مداد، وتحولت الأشجار كلها إلى قلم، لما استطاعت أن تحصي كلمات الرب. الإطار العام لهذه السورة ما هو؟ يبدو لي والله العالم، اعتذرت من أنه قد لا يكون هذا الإطار الوحيد، قد لا يكون هو الإطار الأهم، لكن بمقدار فهمنا وبمقدار استنباطنا واستلهامنا من هذه السورة، الإطار العام يتحدث فيما يلي. الإنسان له موقف من الطبيعة، من الخليقة، من المال والبنين وزينة الحياة الدنيا، عنده موقف قد يختلف من إنسان لآخر. أكو موقف سلبي عام، يروح يقعد في صومعة يعبد ربه ويعتزل الموجودين كلهم، هذا موقف الرهبان أصحاب الأديرة، موقف بعض المتصوفة، موقف الناس اللي لا يعتقدون بهذه الدنيا. قال لها خادمها: أخرجي رأسك وانظري إلى خلق الله. وكانت في بغداد وأيام الربيع، وهذه مياه دجلة تتدفق في بطون حيات، والجو عليل لطيف. قالت رابعة: أنت تعال وادخل تحت العباء وانظر ربك خالق هذا الكون. اعتزلت، راحت على أفكارها في إطار محدد. لعل أصحاب الكهف مثل من هؤلاء الذين ربنا يقول: إذا اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. راحوا إلى الكهف، ابتعدوا عن الناس، ابتعدوا عن السلطة، ابتعدوا عن زينة الحياة الدنيا، عن المال والبنون. هذه سياحة، سياحتنا إحنا في أمة نبينا الأكرم محمد صلى الله عليه وآله وسلم الجهاد. الجهاد سياحة أمتي كما قال النبي صلى الله عليه وآله. مجاهد يقول: لا للمال ولا للبنين ولا للدنيا ولا لزينتها ولا ولا، أنا أتوجه إلى الله، ويذهب إلى أن يتقبله الله شهيدا أو يعود منتصرا. هذا الجهاد مجاهد سائح، هذا موقف. هذا الموقف قد يكون صحيحا في بعض الأحيان، ولكن ليس الموقف المناسب لكل الناس. إذا أنا تركت الدنيا وإنت تركته، فمن يستطيع أن يعمر الأرض ويستصلحها؟ ومن يستطيع أن يقوم بخدمات الناس؟ وكيف كانوا صوام، فنزلوا في أرض كان هناك بعض الناس معهم وهم بصحبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم غير صائمين، ما كان صائمين، هذول كانوا مفطرين، راحوا جمعوا حطب، جابوا أكل، رتبوا الأمور، رتبوا المكان. النبي قال: هؤلاء ذهبوا بأجور أولئك. الصائم استفاد من صومه وبرر تقاعسه وجلس ناحية يذكر ربه. ما يصير كل الناس يتركون الدنيا، الصفة العامة ليست هذه، هذه الصفة. بس هناك موقف آخر، وهو موقف الاسترسال مع الحياة الدنيا والتوغل فيها حتى الأعماق، بل عبادتها، عبادة الدنيا زين للناس زينة الحياة الدنيا، دنيا زينت لهم، المال والبنون زينة الحياة الدنيا، والباقيات الصالحات خير عند ربك مرضى، خير عند ربك، هاي هزيات الحياة الدنيا. ولكن هذا أكله وشربه ونومه، أولاده أكله وشربه ونومه، أمواله أكله وشربه ونومه، عماراته، هاي كلها له. هاي فقع يا أخ، يعني اندمج بالدنيا وعبدها ونسي نفسه، نسي الله ونسي نفسه، أنساه الله حتى نفسه. بعض الناس تراهم يشتغل بالسوق إلى أن يموت، يوقع يموت، يبدو يدفنه خلاص، يصير الدنيا بالنسبة إلى معبود. هذا موقف، وهذا موقف مع الأسف هو الموقف الشائع. الموقف الثالث هو الموقف الآخر. الموقف الآخر هو أن تدخل في الدنيا لتخرج منها، تعبرها، تجعل الدنيا جسرا إلى أهدافك، إلى قيمك، تحصل على المال، تحصل على المرأة، تحصل على الأولاد، تحصل على الجاه، تحصل على كل شيء تريده، ولكن هذا كلها تخليها في طريق الله سبحانه وتعالى، في طريق القيم، في طريق أهداف العليا اللي إلك. ما تجعل الدنيا أكبر همك ولا مبلغ علمك، ولا تجعل مصيبتك في دينك، ما تضحي بدينك وبقيمك وبكل ما تملك من أجل الدنيا، لا. هذا الموقف هو الموقف السليم. لماذا؟ لماذا؟ لأسباب، بس أبرز الأسباب بحاجة إلى تمهيد فكرة معينة وجدية، وهذه الفكرة حقيقة ترتبط بحياتنا نحن البشر جميعا، بكل إنسان، بك بكل إنسان، لا تقول ذاك، أنا وأنت وكلنا لابد أن نفهم هذه الفكرة. الفكرة شنو؟ أنه الناس عادة يؤمنون بالله وهم مشركون، يعني يؤمن بالله لكن إيمانا يخالطه الشرك بنسبة أو بأخرى. كيف يخالطه الشرك؟ القرآن الكريم يقول في سورة المنافقون: وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. هو ده يصلي يفكر في أمواله، هو ده يتعبد يفكر في دنياه، يعني هذه الدنيا لا تنفك عنه، لا يستطيع عنها فكاكا، توغلت في شعره وبشره ومخه وكل شيء في حياته. هذا جزء من الشرك. قد يكون الشرك جليا، يتعبد يصلي للصنم، وقد يكون خفيا. الشرك الخفي شنو؟ هو الرياء. الشرك الخفي نفاق. الشرك الخفي أن تدخل مع الله غيره. ربنا قال في آخر آية من سورة كهف قرأناها معا، ربنا سبحانه وتعالى يقول: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي، بشر يوحى إلي. شنو الوحي؟ مضمون الوحي هذا أنما إلهكم إله واحد، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحد. يوم من الأيام إمامنا وسيدنا أبو الحسن الرضا سلام الله عليه يصلي، هو يصلي ده يتوضأ للصلاة، هو ده يتوضأ، وإذا خادم ركض أخذ الماء اللي كان بيد الإمام ويصبه ويتوضأ به حتى هو يصب. قال: عنك سيدنا، عنك سيدنا، خلي أنا أصب لك. قال: ليش؟ قال: أنا أوجر بذلك. قال: أنت توجر وأنا أوزر، تحصل أجر وأنا أحصل وزر. قال: ليش يا ابن رسول الله؟ أنا أخدمك، أخدم وضوءك. قال: لا، القرآن يقول: ولا تشرك بعبادة ربه، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. أنا ما لازم أشرك بعواته، أنا أتعبد الله، ما أتعبد من أنه هذا يوضيني وذاك. الفقهاء حملوا هذه الرواية على الاستحباب، ولكن من الأمور اللي نعرفها من الناحية الشرعية أنه ما يجوز واحد يتوضأ غير يوضيه، تتوضأ نفسك شنو يخلي واحد آخر يوضيك، لازم أنت توضي إلا إذا كان عاجزا. فهذا معناته هذا الشرك الخفي. نحن في الدنيا ابتلينا بهذا. القرآن الكريم في كل آياته كتاب التوحيد، كتاب صفاء التوحيد، كتاب نقاء التوحيد، كتاب جلاء التوحيد، كتاب لو أن الإنسان عرفه وطبقه يجعل كل حياتك في سبيل الله وكل حياتك وحدانية وعبادة للرب. وهذا هو الطريق، هذا أحد الفوائد. فائدة أنه أنت حصل على مال، ولكن المال الذي تحصله اجعله في سبيل الله، اجعله من أجل الله، لا تجعل المال حجابا بينك وبين الرب، اجعل المال وسيلة تقرب إلى الله. إذا تسألني أنا شلون أحصل المال وأحصل وقيل أكل وأشرب وأنام وأشتري وأبيع وأزوج وأولادي أعطيهم، أقول لك بلى، كل هذني إذا أدخلته في خانة الرب كل يصير بالنسبة إليك عبادة، بالنسبة لك يصير عبادة. بسم الله الرحمن الرحيم، تأكل ولكن تسمي ربك، وكلوا واشربوا ولا تسرفوا، قل هذا الله قال لي أكل، الله قال لي أكل، أنا أكل حتى أتقوى على العبادة، أنا أتزوج حتى ما أروح طريق حرام، أنا حصل أولاد حتى أربيهم بالطريقة الصحيحة. يعني كل شيء في حياتك من زينة الحياة الدنيا تأخذها، ولكن تجعلها وسيلة للتقرب إلى الله سبحانه وتعالى. فإذا حياتك كلها تصبح إيمانا وتوحيدا وليس شركا. في بعض الأحيان شوف، لا، ابنك يريد يحرفك عن الطريق، زوجتك تضلك عن الطريق، إدارتك تبعدك عن الله، ذاك اليوم تقول هذا فراق بيني وبينكم، خلاص أنا أريد الله ما أريد هلني. وكم من الناس اللي صمدوا أمام إغراء أولادهم أموالهم إدارتهم غير وصم وتوجهوا إلى الله وتركوا كل شيء. طبعا هذا ما يحصل عند الإنسان زايد، وإذا حصل والله امتحنه من صوب، الله يمتحنه من صوب يأيده، يعني مو يمتحنه ويخليه يتركه لوحده، يأيده. لكن هدفه إذا كان إنسان هكذا فيكون موحدا. هاي نقطة الأولى. نقطة الثانية، كل عمل تعمله يقربك إلى ربك، وهذا جدا عظيم. أنا وأنت ندري نصلي نتقرب بالصلاة إلى الله، ونصوم نتقرب بالصوم إلى الله، نحج كذلك، ولكن هم نأكل ونتقرب إلى الله. هذا الصالحون من عباد الله كانوا هكذا، لأنهم يعملون العمل في سبيل الله، هذا عمل الدنيا، يعيشون مثل ما آخرين يعيشون، يعيشون أفضل عيشة، أفضل من الآخرين، نفوسهم مطمئنة، أعصابهم مرتاحة، صحتهم صحة شاملة وكاملة، والناس راضين عنهم، الله راضي عنهم، هم راضين من الله والناس راضين من عندهم، فتصير حياة جميلة جدا، لطيفة جدا، لأن الحياة كلها وضعوها في طريق الرب. أولا تخلصوا من الشرك، وثانيا تمحضوا في العبادة وجعلوا كل شيء في حياتهم عبادة، وهذا اللي يجعلهم من أولياء الله. إذا تقرأ في القرآن مثلا آيات الأخيرة من سورة الفرقان، وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، شو حياتهم، هو يمشي ويتم تمشي أنا ما أمشي، بس أكو مشية ومشية، أكو مشية فد واحد مشية متكبر، مشية أشر، مشية بطر، لا مشي صحيحا. هناك من الناس من راح إلى الحرب وقاتل وقتل، راح إلى الحرب وقاتل وقتل. النبي قال هذا شهيد الحمار، مو أنا وأنت قلت، لأن أنا وأنا ما أعرفه، النبي كان يعرف نيته. هو كل هدف يجي يقاتل مع النبي حتى يحصل على الحمار اللي كان موجود عند الأعداء، عاشق الحمار أعوذ بالله. بعد واحد يجد يصير دني في نفسه حتى كل حياته يصير من أجل الحمار. والثاني صار عاشق وقتل وصار قتيل أم جميلة، هم كان يقول نروح هناك نقاتل ونحصل على أياما وسارة ونحصل على أم جميلة، ومات. هذا شنو فائدته؟ من كانت هجرته إلى الله وإلى رسوله، هذا كلام النبي، فهجرته إلى الله وإلى رسوله، هذه الهجرة من أجل الله وإلى الرسول. ولكن سيدنا أبا عبد الله الحسين سلام الله عليه شنو قال؟ قال واعلم أني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا ظالما ولا مفسدا، وإنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي وشيعة علي، لآمر وشيعة أبي ولآمر بالمعروف وأنهى عن المنكر. إمام الحسين إجا حياته كلها نظمها على مقياس الدين، على برنامج الدين، على برنامج التقوى، على برنامج الحق. لذلك حينما وقع من حصانه ومن فرسه قال بسم الله وبالله، شوف كلمته، هاي الكلمة إذا تقدر تحكيها آخر عمرك أنت الفائز، بسم الله وبالله وفي سبيل الله. والإمام علي حينما أحس بحرارة السيف والسم قال فزت ربك، هاي 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 اللحظة الأخيرة في حياتك، وين رايح؟ والحمد لله هاي كل حياتي كانت، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. تصلي لله، نسكها تذبح لله، حياتك كلها لله، ومماتك أيضا في سبيل الله، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. هذه لعل الإطار العام في سورة مريم هذا شنو؟ يريد يقول لك كيف تجعل البنين أولادك، وكيف تجعل علاقتك بالمجتمع خالصة لوجه الله. وتبدأ هذه السورة بقصة زكريا. زكريا كان شاب بس كان مشغول بالعبادة، الله ما أعطى أولاد، ما أعطى أولاد، راض برضا الله، عاش صار شايب، والله جعلها كفيلا لمريم وكفلها زكريا. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال يا مريم أنا لك هذا، هذا من أين جبتي؟ قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. هنالك دعا زكريا ربه، قال الآن افتهمت، لازم أدعو، لازم أحصل، الله حساباتي تختلف عن حساباتنا، الله يكرم عباده الصالحين، الله ما يجعل السنن الطبيعية مانعة عن عطائه، يرزق من يشاء بغير حساب. فدعا ربه، شعى قال أريد ولد، حق شنو يا زكريا تد أولاد تتونس وياهم؟ قال لا، يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضية. إذن منذ البداية كان هدفه هذا، هدفه هذا. والإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه في القصة المعروفة أنه طلب من العقيل أن يعرفه بامرأة من ولدته فحولة العرب وكذا كذا، ليش؟ لينصر الإمام الحسين في كربلاء، وأم البنين حملت بالعباس لكي يكون فدائيا للإمام الحسين. وهكذا المرأة اللي منذ البداية هكذا. وكذلك أم مريم حينما قالت إني نذرت، لما أحست بالحمل قالت هذا إلك يا رب، حتى فوجئت وصدمت حينما طلعت هذه المرأة أنثى. لكن أنثى أية أنثى؟ أنثى مريم، ومريم الصديقة أم عيسى، عيسى ذلك النبي العظيم سلام الله عليه وعلى الأنبياء جميعا. هذه المرأة التي تحمل في سبيل الله، الرجل يتزوج في سبيل الله. طبعا خلي أوضح لك، لا تقول أنه هذا يختلف، ما يختلف، يعني حياتهم حياة مرفهة حلوة ولطيفة، ولكن الهدف يحدد هذه الحياة في اتجاه الحق. الشيطان يوسوس لك، لا لا تقول لا، الحمد لله. انت شوف حياة الصالحين، حياة الصالحين حياة يحسدون عليها في صفائها، في اطمئنانها، في نعم الله عليهم، بينما حياة الآخرين كلها شقاء، كلها عركة، كلها مشاكل، كلها كذا إلى آخرين. لا بأس أن تطلب من الله المال، وتطلب من الله البنين، وتطلب من الله الجاه سلطان. سليمان طلب من الله ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي، والله أعطاه هذا السلطان، صار سلطان ملك، يخاطب الريح، يخاطب الطيور، الجن يخدمه، الإنس يخدمه. ما أجى ملك أقوى من سليمان طول التاريخ، لا قبل ولا بعد يأتي، وطلب من الله، ولكن هذا كله خلاه في سبيل الله. ما في إشكال. لعل الإطار العام في هذه السورة هنا. إحنا عندنا كلمة أخرى، وإن شاء الله بقية الحديث في الأيام القادمة لو شاء الله سبحانه وتعالى، وهي كلمة الرموز اللي دائما كثيرا ما نجدها في بداية السور القرآنية، كاف ها يا عين صاد. شنو هالكلمات؟ كاف يعني كفاية الله مثلا، ها كذا، هاي أسماء الله هذا الكلام، أو هاي مرتبطة بكربلاء، وحدث كربلاء، كاف يعني كربلاء، ها يعني هلاك، يا يعني يزيد، يعني رموز. في الحقيقة نحن سابقا قلنا ونكرر بأنه تفسير القرآن ليس بنوع واحد، ممكن هاي الكلمة تفسرها شكل، غيرك تفسرها شكل، وكلها صحيحة أساسا. هذه الكلمات الرموز بين الله وبين عباده الصالحين، هاي واحدة. اثنين، يمكن أن تكون هذه الرموز فيها إشارات، إشارات إلى معاني السورة التي جاءت هذه الرموز في بدايتها. يمكن أن تكون هذه الرموز إثارة للعقل، العقل، عقل الإنسان نايم، عقل الإنسان في سبات، القرآن يهز هذا العقل ويحركه. وإذا في بداية السورة كلمة كاف ها يا عين، فكر، تفتح عينك، شنو كاف ها يا عين صاد؟ عقلك إذا انفتح تقرأ الآيات القرآنية. من أهداف القرآن الكريم ورسالات الله كلها إثارة العقل واستثارة دفائنه وجعل الإنسان يفكر. ولذلك القرآن الكريم لازم يتدبر فيه، فلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فهذه الكلمات والرموز ممكن، ولكن سيأتي الحديث إن شاء الله في الأيام القادمة أن هناك صلة وثيقة بين نبينا عيسى بن مريم على نبينا وآله وعليه أفضل الصلاة والسلام، وبين الإمام الحسين. هذه الصلة الوثيقة يجب أن نستجريها. وهناك من كتب كتاب عيسى والحسين سلام الله عليهما، وفعلا هناك أكثر من بعد العلاقة وثيقة جدا. ونحن في زيارة الوارث نقول السلام عليك يا وارث عيسى روح الله. ولعل كلمة كافها يا عين صاد أيضا تؤشر إلى هذه العلاقة، وهذا يحتاج إلى بحث قادم إن شاء الله. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.